الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه وشديد العقاب لمن عصاه. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
عن الكربطات أو يتكلم مثلا عن أنواع العصافير والطيور. ليه؟ علشان وهو قاعد بيقضي وقت. افرض الرئيس الفلاني قاعد مع الرئيس الفلاني ووزراء الخارجية قاعدين مستنيينهم، يمكن يتناقشوا في موضوع، في الموضوع اللي بين الدولتين يحصل حاجة مختلفة عن الجماعة اللي جوه يقوموا يقعدوا يتكلموا بقى في حاجة كده، يقول له ده انا لما كنت في المكان الفلاني حاولت اشتري النوع الفلاني من البرفان ولكن حصل كذا، يعني كلام، والاتنين يبقوا فاهمين انهم بيستهلكوا وقت بعض. بس دي يعني ده شغل، هو كده الدنيا كده. فاحنا واحنا عندنا برضو لما نيجي ناكل من السنة ان احنا نتكلم عشان من الواحد ما يتفرغش للطعام فيأكل أكلا كثيرا فتكلم، ولكن المسألة في الطعام حتى المادة المطروحة للكلام الحقيقة مادة جهادية، تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم. ولو طبعا يعني أسلحتكم، يعني ممكن واحد يقول زي ما عملوا الاستفتاء القديم ده أنهم راحوا بلد قالوا لهم يعني إيه أكل اللحمة، فناس قالوا لهم يعني إيه لحمة، لانه فسابوهم وراحوا بلد اشد فقرا يعني ايه اكل اللحمه، قالوا لهم يعني ايه اكل، فلما ذهبوا الى البلد الثالث قالوا له يعني ايه رايك يا ترى في حكايه اكل اللحمه، قالوا لهم يعني ايه رايي، يعني حريه. فهي الفكره انه لابد ان يتعلم الانسان انه الخلق ياتي من الدين، لان الخلق زي ما قلت لك ممكن ياتي من هذه الفنون، فنون اللي بتتعلمها، وممكن يجي من انحراف القلب مصلحة، انا عايز منك حاجة في ايدك فبتأدب قوي معاك يا فندم ولحم كتفنا من خيرك و ليه عايز منك حاجة. فهذا الذل او هذا الخشوع خشوع النفاق ليس خشوعا حقيقيا، فلأني صرت خاشعا أمامك لأني أريد منك شيئا، ده مش خلق حسن، وإنما هذا خلق منافق أو إنسان يسرع إليك بالاسترضاء. فأنت دايما عشان كده بقول لك حاول تخلي، واسال الله ان يمكن هذا من قلوبنا جميعا، ان حسن الخلق ياتي من العقيده مش من المعاني الانحرافيه دي. لان هتلاقي ناس كتير كده، يعني واحد عمره ما كان لا شيك ولا متانق ولا حاجه، انما رايح يتجوز دلوقتي، فبيوضبوه علشان يروح بس 5 دقايق تشوفه تعجب بيه وبعد كده يرجع زي ما كان خلاص. بس كده، ده مش اناقه طبيعيه فيه، انما المطلوب ايه؟ لا، المطلوب ان تكون العقيده هي التي، زي الرجل اللي جاه منعك الشعر وخرج سرحه ودخل، قال له ذلك خير من ان ياتي احدكم كان راسه الشيطان. يعني ايه الشيطان؟ انت حتى تسرحت الشعر خليتها دين. طب احنا كنا بنقول، انت بتقول ادوا اصواتكم لفلان وما تدوش لفلان عشان تخشوا الجنة، تعال تخلي تسريحه الشعر دي. عجبني امبارح والله واحد من السياسيين قال كلام جميل، قال الاسلاميين دول كانوا بيشتغلوا برغم الضرب والتضييق والسجن لان عندهم يبتغون الاجر من الله، انما احنا كنا نشتغل ليه؟ عجبني جدا، راجل صريح يقول لك حسني مبارك كان بيضيق علينا، يشتغل ليه؟ احنا مش بنشتغل بالدين، احنا بنشتغل اذا اتيحت لنا الفرصة. راجل منطقي مع نفسه. لذلك نحن يا اخواني نعوذ بالله من المعاني التي تجعل ظاهرنا جيدا لكن بسبب سيء، بسبب غير، زي حكاية خفض الصوت، يعني يرفع يجلس امام الملوك فتلاقيه ما يرفعش صوته ابدا. ليه؟ عشان الملوك. انما المسلم واخضض من صوتك، حتى لو بيشتغل مع واحد عادي، حتى لو مع فقير، هو صوته ما يجرحش سمع ولفظه ما يجرحش ودن، ومشيه حتى اقصد في مشي كل اموره متظبطة، بس بناء على العقيدة مش بناء على المعاني المصلحية في الحياة. انا مش عارف الحقيقة اذا كنتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده ولا مش فاهمينه، انما اذا كان انا عايز اقول لكم المعنى ده من اهم ما يمكن. اقول لك حاجة اكتر، انا خايف من تمكن الاسلاميين اذا لم يكن هذا المعنى موجودا فيهم، خايف نتفضح، والله خايف تفتضح، علما باني اعرف نقاء القلوب، اعرف الصفاء، اعرف رغبة الناس الى الله، لكن انا اخشى ان نفتضح لان الكلام ده ما وصلش عميقا في تربيتنا. لسه اللي رباني عليه ابويا وامي هو المؤثر فيا، انما الدين ثقافة. كون ان الدين يتحول الى عملية تربوية دي مسألة يعني ايه. عشان كده يا اخواني حاولوا بقدر المستطاع انه الانسان يعني يرجع يعمل تصفية. وصدقوني لو انا الان انشئ حزبا مثلا، افرض انا قررت انشئ حزب سميته مثلا حزب الخير عشان يبقى صباح الخير وصباح النور الاثنين يتقفلوا خلاص، عارف انتقي له مين؟ صحيح انتقي له اصحاب العقول واللي بيفهموا ويفكروا والعلماء والمتخصصين، لكن صدقني انا شخصيا انتقي له اولا واولا وثانيا وثالثا لحد ما يخلص خالص، ما يهمنيش ولا علم ولا شوف بقى كلام فظيع اهو ولا سياسة. اصحاب الخلق، مش الخلق يعني بس، لا خلق، خلق متين كالصدق كالجدية كالكفاءة، زي الإنسان اللي كلمته تحكمه. يا ربي ده قليل قوي على فكرة، اللي كلمته تحكمه ده قليلين مش كتير، يعني في واحد يقولك يا فلان كذا هجيبها لك وخلاص، وهو مش متصور، إنما في حد كلمته تحكمه قوي. فالخلق الرفيع وإلا تضيع يعني ما بين أيدينا. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يعلمنا هذا، لأن احنا داخلين على مرحلة كبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لتوجد النماذج. النماذج يا أخواننا دي رسالة كبيرة جدا، لا يمكن يحمل راية كبيرة ورسالة كبيرة إلا من يكون على قد الرسالة دي. فبالتالي أنت بتصنع، أنت معاك رسالة كبيرة بس أنت مش قدها، فأنت بتصنع اللي يبقى قدها. الموضوع ده صعب مش سهل، دي تربية مستمرة. وكما ذكرت من قبل، الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة أنا مقتنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كتلة سياسية، يعني الأمة، تربية الأمة الإسلامية بيربي كتلة سياسية، بس مع ذلك كان بيربيهم بإيده. يعني إيه بإيده؟ اسمع كده الوقائع دي بسرعة. واحد بيبص لواحدة حلوة، فبدل ما يقول له لا تنظر، بيده صلى الله عليه وسلم يدفع خده بعيدا علشان يغض بصره. عارفينها القصة ولا لا؟ كويس جدا. واحد تاني يمد ايده في الاكل عايز ياكل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمسكه بايده ويشيل ايده من عنده. معروفة ولا لا؟ وقعة تالتة، واحد عايز يمر بين يدي المصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام فضل يدفع بيده ويتقدم لحد ما لصق بالجدار عشان ما يطفدش من قدامه. واحد رابع، طفل اكل تمرة لا تحل له، فضل يطلع التمرة بايده صلى الله عليه وسلم. ده مش بيربي بالكلام بقى، مش بيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. واحد ثالث داخل لابس شال منعكش، والله اعلم يعني بطريقة او باخرى، قال له تعالى وفكله شال العمة وعممه هو. معروف الواقع ولا لا؟ لبسه العمة بنفسه بطريقة صلى الله عليه وسلم هو كذا. وهكذا يعني بيشتغل في التربية بإيده. وموضوع الله يفتح عليك، الرجل شحات رايح يشحت الديني، قال له هات الأدوم، سهل اشتري أدوم، يقول له شد فيه خشبة، إنما قال له هتهولي هنا، راح جاب حتة الحديدة الشاكوش اللي بنشتريها الأدوم ده، جابها. وحاول تتخيل شكل الرسول بقى وهو جايب العود الحطب صلى الله عليه وسلم ويدخله ويشده ويعمله. مظبوط. ده بيعلمه ايه؟ بيعلمه الإحكام، لأنه هياخده يشتغل. ده هياخد دلوقتي الأدوم يروح يشتغل ويقطع ويجيب ويحزم ويربط. فحب يوريله، حب ان الرجل يشوف الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وهو بيشتغل بايده وبيعمل الادوم كده ويشد العود فيه ويعمل. ده مش رسول، ده يعني مش محاضرة بقى كده، ده بيشتغل بيده صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم الناس وبميت حاجة غير كده، وفي الخندق وغيره، يعني بايده بيصلح للي قدامه بيده، يصلح له بإيده. فالتربية مش شيء يعني كده، وإلا ما كانش حد غلب. التربية عمل كبير عميق، عميق جدا، ومش بالكلام، مش بإني أقعد أقول لك كلام، وإنما بالتنفيذ وبالتطبيق. فيا إخواني أنتم أصحاب رسالة هي عظيمة على كل حال، لكن من يحملها هو المحتاج حتى لا يصير فتنة لغيره، انه يبقى على مستواها. يوم ترى الرسالة وترى الرسول، ترى الرسالة وترى من يحمل الرسالة. اما اذا رأيت رسالة عظيمة ينطق بها من ليس جديرا بان ينطق بها، تقول يا خسارة، يا ميت خسارة. ألاقي واحد كويس لكن فيه الحاجة الفلانية. وأنا ضربت مثل ببيت الشعر القديم اللي كانوا بيغنوه لنا وكان جميل جدا، يقول لك قد اتسع الخرق. عارف يعني لما واحد لابس قميص ولا حاجة وحصل فيه يعني خرق صغير كده، يقوم تروح للراجل الرفع يعمله لك، فيقول له لا والله ده الخرق المرة دي واسع. لما تروح للرف يقول لك ايه بيه ده، خلاص ما ينفعش، ما عادش فيه. فده اسمها اتسع الخرق على الراقع، يعني الراقع الرفة بيشتغل في حدود ان الخرق حاجة بسيطة، انما تودي له خرق قد كده مش هيخلق، مش ممكن. فالشاعر بيقول قد اتسع الخرق والراقعون نيام، مفيش ولا واحد صاحي قال ويقظانهم حائر، بليد الخطى عزمه خائر، مفيش ولا واحد عنده همة فيه، وذو العزم او التاني يقول وذو الرأي يعني لا عزم له، بعدين وذو العزم في الاخر بقى واحد مظبوط من كل حاجة، وذو العزم، وذو العزم جن أنانية معجب بنفسه وأعجبه المسلك الجائر، في الآخر ما فيش ولا واحد نافع ولا واحد. ولذلك قال لك الناس كصاحب إبل مئة لا تكاد ترى فيها راحلة، واحد عنده 100 جمل بس ما يحب يسافر سفر طويل يمكن يضطر يشتري جمل بتاع سفر، لأن الجمال دي تتذبح ممكن تتاكل، إنما تشيل لا ما يشيلوش. عشان كده احنا محتاجين الشخص اللي يشيل. قد اتسع الخرق والراقعون نيام ويقظانهم حائر، بليد الخطى عزمه خائر. لا هي فيها بيت ناقص الحقيقة، ها ما انا قلت كده، فين وذو الرأي فيهم؟ لا انت بتقول انا قلته بعدين بقى. طيب الله يكرمك. اما الاحداث التي نمر بها، وان شاء الله اللقاء النهارده يبقى لقاء قصير كده، وبعض الاخوه اللي جابوا لي اسئله من الاسبوع الماضي، وفي بعض الاسئله الحقيقه بستغربها شويه. اولا الحكم الذي صدر بشان براءه الضباط في احداث قتل المتظاهرين او الثوار بتوع ضباط قسم السيدة زينب، هذا الحكم حكم طبيعي جدا جدا جدا، ثمرة طبيعية للتحقيقات التي اجرتها النيابة. ما انت لما تكون مش جايب لي تحقيقات كفاية او تحريات كفاية او ادلة كفاية، فشيء طبيعي انه يحصل هذا. ولذلك احنا الان ما فيش قدامنا غير احتمال من الاثنين، يا اما ان الثورة تنجح يا اما الثورة ما تنجحش. لو الثورة نجحت كل القضايا دي هتعاد من اول وجديد محاكمتها ان شاء الله، المحاكمات دي كلها ترجع من اول وجديد تتعمل، لان المحاكمات وفكروني بانه زمان في حادثة قتل الامام حسن البنا عليه رحمة الله اللي قتلوه خدوا براءة برضو كله، ضد مجهول ما تعرفوش ليه، لانه كان حكم دار القاهرة هو اللي. فلما قامت الثورة وعيدت المحاكمات فجاء الشهود الحقيقيون ويعني اتضحت الحقيقة، وانه مين اللي قتل ومين اللي حرض ومين ضرب وكل حاجة، وزي موضوع مقتل سيد بلال وزي موضوع غياب رضا هلال وزي موضوع، فنفس الحكاية. اما اذا الثورة لم تنجح، نعم يا رب العالمين، فيعني هيرتد الموضوع الى انه زي اي نار كامنة تحت الرماد توشك ان تنطلق في اي وقت، انما على كل حال هذا وان. اما فيما يتصل بالجانب الخاص بالمسيحيين والمسلمين، فالحقيقة في شيء غريب. أولا أنا كنت زي ما حضراتكم يمكن عارفين أو نزل إعلان زي ده إن كان في الأسبوع القادم رايح أنا نعم أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، لكن يعني سبحان الله تواكب هذا مع الأيام التي ستكون احتفالات الكنائس فيها اللي هي يوم 6 بالليل ويوم 7 بقداسات أعياد الميلاد عندهم وما إلى ذلك. فأنا الحقيقة أرجأت الزيارة على أساس ليس من اللياقة أن الواحد يروح لهم وهم مشغولين في يعني أعيادهم، فبالتالي يمكن ما يقدرش فبس هنأجلها أسبوع واحد ما عدا أسيوط. أسيوط إن شاء الله موعدها قائم زي ما هو يوم الخميس القادم. لكن أنا فوجئت بمسألة إن في شيء طالب أو تلميذ في ثانوي رسم بعض الرسومات التي تمس النبي صلى الله عليه وسلم وحطها على صفحة عنده فنزلت فعملت أزمة وعملت فتنة في هذه الأماكن. أنا عايز أقول حاجة من الاثنين، إما أن الموضوع معمول ببراءة يعني فعلا الولد ده غلط وحصل الكلام ده، وإما أنه مقصود ومقصود علشان الدنيا تولع. وإحنا دلوقتي منتظرين دايما مخاوف أن الدنيا تولع، وهتولع منين وهيعملوا إيه وإزاي ده، وخصوصا حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة يعني ولد في ثانوي يعمل ده وينزله على صفحة، شيء عجيب. إنما على كل حال أنا أعتقد أنه أفضل شيء أستطيع أني أوجهه الآن أوجهه للكنيسة المصرية، أن الرجل العادي جدا ابن البلد لو ابنه ضرب واحد تاني في الشارع ولقى أن الناس هيتلموا عشان يضربوا ابنه، فهو عشان ابنه ما يتضربش هو اللي بيعاقب ابنه أو بيضربه على غلطته، يقول الناس يقولوا خلاص أبوه رباه، مش ده اللي بيعملوه الناس العاديين؟ فأنا عايز أقول إن الموضوع لما يبقى في بدايته وهناك شاب بهذه الصورة، الحقيقة ده دور الكنيسة إن هي لازم فعلا يشعروا الناس إن هي إنما الصمت الذي يصل بالأمور إلى حد الفتنة الحقيقة سيظل أمرا يعني له معناه، ولا نريد أن للأمور إن هي تتفاقم، وخصوصا إن احنا في يعني رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى مخلصين أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وحده لا شريك له، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، كلمتان أبدأ بهما سريعا. أما الكلمة الأولى فإنه في الأيام الأولى دائما من شهر صفر، وبعد أن يشعر الإنسان بأن الأشهر الحرم قد انقضت، وإن كانت الأشهر الحرم في هذا العام قد هتكت فيها حرمات كثيرة في ميدان التحرير وما حوله على الأقل وفي البيوت وما إلى ذلك، إنما يبدأ الإنسان في معاملة الجزء العادي كما قلت لكم من العام. فإذا ما بدأ يعامل الجزء العادي اللي هو الشهور اللي ليس فيها أحاديث فضل خاصة بها، أحاديث صحيحة يعني ليست شهر رمضان، ليست شهر شعبان، ليست شهر رجب، ليست شهر المحرم، ليست أشهر الحج، فإن الإنسان يبحث يفتش حثيثا عن مواقع الفضل وعن مواضع البركة في هذه الأشهر العادية، فتعظم عنده أيام كتلك الأيام الثلاثة التي نحن فيها اللي هي الأيام البيض من الشهر. لما تيجي تقول لي إن صيام 13 و14 و15 سنة في شهر شعبان، أقول لك يا هذا أنا بصوم أكثر من كده في شعبان. أما تيجي تقوله لي في شهر مثلا في الأشهر الحرم، أقول لك الأشهر الحرم السنن الصيام فيها أوسع. أما تيجي تقولي في شهر رمضان، أقول لك لا بصوم أكثر من كده في رمضان. إنما لما تيجي في شهر تنبلج فيه ثلاثة أيام وتنبلج دي من الأبلج وهو الأبيض الأزهر الذي يظهر في وسط الأقران مضيئا مشرقا، فتشعر بأن هذه الأيام النهاردة وبكرة وبعد دول ما يتسابوش، لأنها أيام تمثل 10% من الشهر في 27% من الشهر اللي هو 27 يوم في الشهر، ده يبقى كام؟ يبقى 90% كمان، يتمثل تلخبطنا ولا لسه
10%،
يعني فترة بسيطة جدا من الشهر 30% من الشهر فقط، وبعد كده في 27 يوم حوالي 90% من الشهر ليس فيها هذا الإشراق. لذلك أرجو أن تعاملوا هذه الأيام معاملة الذي يعرف حق ربه إذا ما تجلى بفضله على بعض الزمن فجعله مشرقا، فنلتقي بهذا الإشراق. نفس المسألة تأتي عندما يمضي الوقت ويبدأ الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل في كل السنة له نفس الفضل، لكن تلاقي الإنسان يأتي مثلا في العشر الأوائل أو في العشرة الأوائل من ذي الحجة أو في العشر الأواخر من رمضان أو طول رمضان، عارف أن الليل كله له فضل كبير. إنما الحقيقة كون أن يمر عليك اليوم وانت عارف أنه ده ولا رمضان ولا محرم ولا ذو القعدة ولا أشهر حرم ولا حاجة، لكن فيه وقت خصه الله بفضل أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا لينادي في العباد. فتقول بس وانا عندي وقت غير الوقت ده، ده وقت أترصد له أتربص له. وكما ورد عن بعض أئمة الصالحين في أمتنا أن الشتاء ده لقطة بالنسبة لنا، فرصة ذهبية، لأنه طويل، الليل طويل جدا، طويل يعني أقدر أنام فيه ساعتين ثلاثة إن شاء الله جزء من النوم. في الأول عايز تنام الساعة مثلا 7-8-6 وقت تنام لك ساعتين ثلاثة وتسهر أو العكس، إنما غالبا حاولوا ما تفقدوش هذا الثلث الأخير من الليل، لأنه في وقت زي ده بقيت اليوم مليان فضائل. إنما الثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا وينادي. ها حدش عايز حاجة يا جماعة؟ فيش حد عايز حاجة؟ وأتخيل وأنا تعرفين يعني واحد يدخل مثلا موقف أوتوبيس خش محكمة، تلاقي الراجل ماشي بتاع الحاجة الساعة والشاي ويقول للناس كده، حدش عايز حاجة؟ شاي، حاجة ساعة، بسكويت، مش كده طول ما هو ماشي. فأن يقول رب العالمين، رب العالمين بجلاله وعظمته، إنه هو سبحان الله العظيم، يعني الصورة الواردة في الحديث تجعلك تستدعي هذا، إنه حد عايز حاجة؟ هل من سائل فأعطيه؟ والحديث الثاني يذكر نفس المعنى، سبحانك يا رب، نفس المعنى. يقول إيه؟ يقول إن الله يبسط يده. طب اللي بيمد الشحات هو اللي يمد ايده كده، المفروض اللي احنا عارفينه يعني انه السائل هو اللي يجي يقول لك اعطني مما اعطاك الله. فان يقول الله عز وجل ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، معناها ده الواحد بقى يستحي من الله عز وجل وهو يتعامل مع حركة الايام والأحوال. وأنا الحقيقة من المعاني التي تؤثر جدا في طوال العمر رواية صحابي صغيرة كده، كلمة صغيرة، يقول لك كان إذا حصل حاجة في السماء، شوية هوا، سحاب، غيمة، سحابة عدت من تحت الشمس، حاجة، يقول لك كنا نرى التغير في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش كلام، حتى تحس إن قسمات الوجه اتغيرت. عارف لما واحد يتفاجئ بحاجة انت بتلاحظ، يقول لك فوشه اتغير، مش انتوا بتقولوا كده دايما؟ يقول لك حصل كذا فبصيت لفلان لقيت وشه اتغير. دي مسألة بتبقى في غالب الظن تلقائية، غير مقدور عليها، محدش قصدها. فإن أن يصل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحوادث والأحوال، إن وشه يتغير علشان سحابة عدت من تحت الشمس ولا شوية هوا، معناه أنه بلغ في تعامله مع الآيات مبلغ ضخم. انتوا عارفين لما واحد ناس شافت شافت السحاب استبشروا فقال لهم لا يعني في ناس قبلكم لما شافوه قالوا هذا عارض ممطرنا فرد عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. الله فيبقى خايف حتى من الـ من الـ يعني اللهم غيثا نافعا اللهم صيبا نافعا. وبعدين يعني تشعر بأن القلب المسلم قلب مش زي ما بيقولوا جلده تخين ما بيحسش. لا في مرة أنا بصفتي الحمد لله من الناس اللي ما عندهمش خبرة في البانجو والمخدرات فبقول للناس أمال الولاد يقول لي أصلا ما بيحسش ظابط ظابط مباحث يقول لي ما بيحسوش هو بيبقى واخد حاجات هو مش حاسس بيحصل ايه فهو حاسس هو بيضربه انه ما بيعملش معصية ولا حاجة ده مش تعذيب ولا حاجة هو مش حاسس اساسا. فالفكرة انه لا المسلم بقى مش جلده تخين مش احساسه بليد لا دقيق الشعور. ولو سمحت تتربى على كلمة دقيق الشعور دي دقيق الشعور احساسه دقيق حيي كريم لدرجة ان الصفة اللي تقال عن النبي عليه الصلاة والسلام هي كده حاجة والله يا اخي سبحانك يا رب رسول الله الجليل الكريم الحلو يعني الطيب الطهور سبحان الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الكريم يقول لك كان اشد حياء من البنت الصغيرة بنت الصغيرة وهي في السرير لو دخل عليها واحد غريب طبعا يمكن ده كان زمان شوية دلوقتي تكون خفتت لا قدر الله يا رب إنما فعلا العذراء في خدرها تستحي حتى وهي متغطية تحس إنها يعني حتى ساعات من خالها وعمها لو متربية كويس تشعر الحياء ده فيقول كان يا أخي سبحان الله الراوي جاب منين التعبير ده تعبير غريب يعني للدرجة دي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي هذا الانطباع انه حيي جدا لدرجة انه مش عارف يرفع عينه في عين اللي قدامه ليه يا اخي ده رسول الله يا شيخ انما ده مش شوف بقى انا بقولك مش عارف يرفع عينه في عين اللي قدامه الراوي يروي يقول كده يقولك كان جل نظره معظم نظره الملاحظة عارف عين الملاحظة يعني اللحظة زي ما بترمش كده تبص كده عشان بيبص اللي قدامه عشان ما يفتكرش اللي قدامه ان هو منصرف عنه بس بيبص له يعني يوم يرفع عينه كده ثم يصرف بصره يخفضه عشان ما يبقاش بيحد اليه البصر يبقى حاجة قاعد كده ها يعني ما فيش الكلام ده في الاسلام ما فيش المنظر ده. طب لو ما بيرفعش نظره خالص وعامل كده يجي الجماعة بتوع الغرب يسميك ان في حاجة حتى يعلموها لبتوع التسويق وحتى الاعلام وحاجة يقولك لازم في حاجة اسمها اتصال العيون اللي هي يسميها الاي كونتاكت تواصل العيون عشان يحسسك بحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده الاي كونتاكت بتاع الغرب ده كان عنده انه يعطي لك رسالة انه منتبه اليك ولكنه لا يحد ايه ده ايه العظمة دي ويروى انا مش الحقيقة مش متأثر بالصفة نفسها انا متأثر بان الصفة بلغت منه لدرجة ان هو ده اللي يروى هو ده اللي يتحكي عنه يعني بقى انطباع مش الصادق الامين وبس مش القوي مش لا الادب البالغ الرقة البالغة. ولعلي حكيت لكم يا اخواني من قبل المسألة بتاعت ان هو صلى الله عليه وسلم في اكثر من مرة يعني الرجل مثلا اللي راح يديله هدية مرة الهدية دي انا عايز اقول لك ان في الرواية الاخرى انه كان يفرح ويكافئ إذا أهدي إليه ورك أرنب. ورك، عارف ورك الأرنب ده حاجة يعني ما فيش، ده عاملة زي دبوسة يعني، حتى مش فرخة، حتى الفرخية ربع الفرخة ده ربع أرنب حقيقي مش ربع أرنب اللي هو، يفرح. فده الرجل ده راح أهدى إليه شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر قال له لا مش هاخده. فالرجل مشي خلاص، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الشخص، تعال تعال يا فلان، على فكرة أنا اللي خلاني ما أخدش منك الهدية دي إن أنا ها ها قلت إيه؟ أيوة، إن أنا محرم، كان محرم عليه الصلاة والسلام في الإحرام، واللي انت جايبهولي ده من صيد البر. وشوف دقة الإمام البخاري وروعته وهو يترجم هذا علشان ما يبقاش، لأنه صيد البر كونه يهدى للمحرم يعني بعض الفقهاء يرى لا، ما دام مش انت اللي صيده خلاص، فقال انه هو ترجمها على الحيوان ده بالذات. فهو قال، فالراجل بعد ما مشي كان هيبقى ماشي متضايق ان الهدية رفضت، شعر ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيطيب خاطره يقول له بس عشان الشيء الفلاني، بس عشان انا محرم، انما هتولي بعد الاحرام وشوف هيحصل ايه. جميل. فلا تجد احدا، ومع ذلك لما يجي تنتهي حياته، شوف الحاجة اللي مؤرقاه، انا ما يهمنيش برضو اللي حصل بالضبط، انا يهمني الشعور اللي ورا اللي حصل ده، اللي جواه بيفكر ازاي، اللي جواه طول حياته قال لحسن اكون ضايقت حد يوم من الايام، يكون في حد يعني ضايقته ولا حاجة، يعني هو دي الحاجة اللي انت بتفكر فيها يا رسول الله، ده فضلك على الناس يشيل مليون الف حاجة. انما هو دقة شعور تبلغه انه جايز يكون ضايق حد، فيقول يا جماعة اللي له حاجة عندي يعني انا جاهز. يا ريت يا اخواني نشيل، الحمد لله انتم كلكم على خير يا رب العالمين.